أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أنه بدل ما نفيض الكلام في المحاولات التي قيلت فيما يتعلق بحل تلك الإشكالية المتقدمة، وهي أنه كيف يمكن لشريعة جاءت في القرن السابع الميلادي أن تكون قادرة على الإجابة على كل التساؤلات التي يمكن أن تأتي في مختلف العصور والأزمنة والظروف، مع أننا وجدنا أن السنة الإلهية أنه لكل ظرف ولكل أمة ولكل مجتمع شريعة خاصة بها، وهذا ما أثبته القرآن الكريم. إذن لماذا توقفت هذه السنة عند الشريعة الإسلامية؟ أنه جاءت شريعة تريد أن تقول أنها كافية لكل الأزمنة والأمكنة إلى قيام الساعة. هذه المسألة أعزائي واقعا شغلت الكثير، خصوصا في القرنين الأخيرين، أولئك الذين يعتنون بالدين وبالإسلام ويريدون للدين أن يكون حاضرا في حياة الناس، لا أن يكون أمرا نظريا ملقا على الرفوف لا يعتني به أحد. أولئك الذين لا يعتقدون بالدين ولا بالحاجة إلى الدين ليس لنا حديث معهم. نحن حديثنا مع أولئك الذين يعتقدون بأن الإنسان سيبقى محتاجا إلى الدين وإلى الشريعة وإلى التوجيه والهداية الإلهية، ولكنه تبقى هذه المعضلة وهذه الإشكالية، وهو أنه كيف يمكن لهذه الشريعة أن تكون قادرة على الإجابة على تساؤلات الناس إلى يوم القيامة. من هنا جاءت المحاولات التي أشرنا إليها فيما سبق، ولعل هناك محاولات أخرى واتجاهات أخرى. أنا لا أريد أن أفيض الكلام في هذه المجالات، ولكنه بنحو الإجمال أستطيع أن أشير إلى الأمور التالية. التفتوا لي أعزائي، ما هي أهم الأصول والقواعد التي نؤمن بها لفهم الإسلام ولجعله قادرا على الاستجابة لكل متطلبات الإنسان على مختلف الأزمنة والأمكنة والظروف الاجتماعية؟ ما هي تلك الأصول التي نعتقد بها؟ هذه أمور نعتقد بها هسه، سواء كانت متفقة مع هذا الاتجاه أو متفقة مع ذاك الاتجاه. الأصل الأول أعزائي، أحاول أجملها لعله إن شاء الله ننتهي من هذا البحث في هذا اليوم. الأصل الأول أننا لابد أن نميز بين الأصول والقواعد التي جاء بها الإسلام، وعندما أقول الإسلام أعزائي مقصودي النص الديني أعم من أن يكون قرآنا أو أن يكون ماذا؟ رواية، سنة. الآن ليس بحثي أنه هذه القواعد من أين نستنتجها، نستنتجها من القرآن، من السنة، من الحديث النبوي، من الحديث، من حديث الأئمة، ذاك بحث آخر، ذاك موكول إلى أبحاث علم الأصول. الآن نتكلم في الأصول الموضوعة أعزائك، أو أصول على أساس أصول موضوعة. لابد من التمييز بين الأصول والقواعد الإسلامية التي هي في اعتقادنا ثابتة ولا تتغير، وبين تطبيقات تلك القواعد في كل زمان ومكان التي هي تتغير من زمان إلى ماذا؟ إلى زمان آخر. ولا ينبغي الخلط بين الأصل وبين ماذا؟ وبين تطبيق ذلك الأصل. يعني أن نظام العقوبات، التفتوا، نظام العقوبات لا يمكن لمجتمع بشري يعيش ولا يوجد فيه قوانين ماذا؟ قوانين للعقوبات. لماذا؟ لأنه في النتيجة هناك جرائم، هناك أخطاء، هناك اشتباهات، هناك تجاوز للحقوق. لابد من وجود نظام ماذا؟ نظام للعقوبات. هذا أصل إنساني، لا نحتاج إلى دليل حتى نقول أن الإسلام أقر أو لم يقر. ولكن تطبيق نظام العقوبات هل يكون بالنحو الذي طبقه الإسلام في القرن السابع الميلادي، أو أنه له تطبيقات أخرى بحسب الأزمنة يختلف من زمان إلى آخر، أي منهما؟ هذا ليس ثابتا التطبيق أعزائي. نحن نقول الاتجاه الآخر يقول لا ثابت. لما قال رسول الله لهذا العمل لا بد من الإعدام، أو لا بد من الرمي بالحجارة، أو لا بد من الحرق، أو لا بد من تقطيع الأيدي أو قطع الأيدي، هذا أعتبره تطبيق لقانون العقوبات، لا أنه هو أصل قانون العقوبات. إذن لابد أن نميز بين قانون العقوبات وبين ماذا؟ وبين تطبيقات هذا القانون، وهذا الذي يتغير من زمان إلى زمان آخر. وهذا هو الذي أفهمه أعزائي من الإسلام المكي والإسلام ماذا؟ والإسلام المدني. أنا أعتقد أن هذا الذي ذكره محمود محمد طه من الإسلام أو من الرسالة المكية والرسالة المدنية بذاك المعنى أنا لا أوافق عليه، ولكن أوافق هذا المعنى، وهو أن هناك مجموعة من القواعد والأصول وضعها القرآن، وضعها رسول الله، ولكن رسول الله باعتباره قائدا، باعتباره وليا للأمر، باعتباره مؤسسا للدولة، طبق جملة من تلك القواعد. هذه التطبيقات بعد ماذا؟ ليست ثابتة، بل هي متغيرة من زمان إلى زمان آخر. من قبيل المثال الذي ذكرناه للأعزاء، قلنا أن القرآن يقول مجتمع بلا ضرائب وبلا بعد مالي يؤمن الاحتياجات لا يمكن أن يعيش، خذ من أموالهم ماذا؟ صدقة. أما هذه الصدقة تطبق على ماذا؟ على ماذا تؤخذ الصدقة والزكاة، وعلى ماذا وماذا يعفى عن الصدقة والزكاة؟ هذا بعد ليس ثابتا أعزائي، ولكنه العقل الشيعي العام، يعني العقل الفقهي، جعل الأصل والتطبيق كله ماذا؟ جعله ثابتا لا يتغير. ولهذا أنتم تجدون، التفتوا لي جيدا، الآن تجدون بأنه قانون العقوبات وقانون تطبيق العقوبات على الحدود الشرعية في السرقة لا يطبق. لماذا لا يطبق؟ لماذا لا يطبق؟ لماذا لا يطبق الآن قوانين العقوبات في الزنا المحصن بالنحو الذي وارد عندنا؟ لماذا لا يطبق؟ لماذا لا؟ ما هي المشكلة؟ ألسنا ندعو إلى تطبيق الإسلام في حياتنا؟ وهناك دول تدعي لنفسها أنها تطبق الإسلام، ولكن عندما تصل إلى قانون العقوبات تطبقه أو لا تطبقه؟ كثير من أبعادها تطبق أو لا تطبق؟ فلو سألتهم لماذا، يقول أن الوضع الدولي والمجتمع الدولي يقبل هذا التطبيق أو لا يقبل؟ لا يقبل. إذن مو الإشكالية في قانون في العقوبات، في أصل وجود عقوبات، لا عزيزي مو هذا، وإنما التطبيق قد يصلح لزمان ولا يصلح ماذا؟ ولا يصلح لزمان آخر. وهذه هي القضية الأساسية التي نحن نميز جيدا. ومن هنا على الفقيه، على العالم الديني، أن يميز بين القاعدة وبين ماذا؟ وبين تطبيقها. والمشكلة مع السلفية في هذه القضية، التفتوا جيدا، فكر السلفي يعتبر التطبيقات أيضا من أصول ماذا؟ ها؟ من أصول العقيدة ومن أصول الإسلام ومن الأمور ماذا؟ الثابتة. ولذا يقول لم يفعله رسول الله، لم يفعله الصحابة، ونحن في الاتجاه الشيعي نقول لم يكن في عهد الأئمة، لم يكن عند أصحاب الأئمة، وهكذا. ما أدري واضح أعزائي، قدرت أوصل هذا الأصل؟ ولذا أعزائي المشكلة الأصلية التي هي هذه لابد أن يلتفت إليها جيدا، وهي أننا نختلف مع الآخرين في هذا الأصل، وهو ضرورة التمييز بين الأصل والمفهوم، وبين ماذا؟ وبين تطبيق ذلك الأصل والمفهوم في حياة الناس. لماذا؟ ما هو السبب؟ باعتبار أنه الأوضاع التاريخية لها مدخلية واسعة في هذا المجال أعزائي. لا أريد أن أقول ذلك التطبيق كان خاطئا، ها، لا يتبادر إلى ذهنكم، ذاك التطبيق بحسب زمانه ما هو صحيح بحسب زمانه، أما بحسب زماننا بعد قابل للتطبيق أو غير قابل، يفي أو لا يفي؟ لا يفي أعزائي، لا يفي. لابد أن نجد تطبيقا آخر، وهذه هي مسؤولية ولاة الأمر في الأمة. وعندما نقول ولاة الأمر أعزائي مو مرادي يعني الحاكم في الدولة، لا حتى لو لم تكن دولة. الآن افترض في بعض الدول احنا ما عندنا دولة، ولكنه المرجع الديني مسؤول أن يطبق ذلك الأصل على ماذا؟ على مصاديق منسجمة وعلى تطبيقات منسجمة مع ذلك الأصل. إذن أعزائي إذا سألني أحد ماذا تعتقد أعزائي، الجواب الأصل الأول، أنا أميز تمييزا واضحا بين الأصول والقواعد وبين تطبيقاتها، فليس كل تطبيق في زمان يكون صالحا لكل زمان ولكل ظرف. هسه الآن تقول لي سيدنا هذه الكبرى، الصغرى أقول هذه ضوابطها تختلف، يعني كيف نميز الكبريات عن التطبيقات، الأصول عن التطبيقات والمصاديق، هذا بحث آخر. أول خلنا نقبل النظرية، لأن البعض يقول لا، ما فعله رسول الله فهو ماذا؟ ها؟ فهو ماذا؟ فهو سنة، خلص انتهت القضية. قصر عندما كان يلبس الثياب، يقصر ماذا؟ ها ثوب شنو كان؟ طويل لو قصير مولانا؟ قصير مولانا. إذا كان قصير إذن المستحب شنو يلبس مولانا؟ ثوب قصير مولانا. وأنتم تجدون الآن ماذا يلبسون الوهابية والسلفية؟ الثيابهم شنو؟ ها كله قصير. قطعتكم خو جيد، هذا لعله في ذلك الزمان كان يصلح، أما في زماننا خو لا يصلح مولانا. أنا ما أريد أقول بالضرورة لابد خلافه، ولكنه ليس كل ما صلح في المأكل والمشرب والمركب والنظام وتدبير الأمة وإلى آخره. في ذلك الزمان في الحروب أعزائي، في الحروب عندما تقع الحروب ما كان ماذا يأخذ أحد من الآخر مولانا؟ ها أسرى. الآن لم يوجد ماذا؟ لو ما يوجد أسرى الآن، أسرى يوجد بلي، هذا قاعدة هذه، أنه عندما تقع الحروب من يقتل يقتل ومن يؤسر يؤسر. وهذا الأسير يمكن بيعه في زماننا وجعله رقا مولانا وعبدا؟ لو ما يمكن، ما يمكن عزيزي، ما يمكن. في ذلك الزمان لماذا فعل رسول الله؟ الجواب لأنه هي قواعد الحروب كانت في ذلك الزمان هكذا، هو التعامل كان ماذا؟ قائما على هذا الأساس. لا بد أنه يقابلهم بالمثل، عندما يؤسرون أحدا يبيعونه ويجعلونه عبدا ورقا وقنا، هنا ماذا؟ يقابل بالمثل. وهكذا أعزائي، ما أريد أدخل في التفاصيل، فقط الأصل لا بد أن تلتفتوا هذا الأصل الثاني. أعزائي في الأصل الثاني من الأصول التي أعتقدها في هذا الإسلام الذي أعتقده، يعني خصائص الإسلام الذي أعتقده، نقد الموروث الديني، نقد الموروث الديني. أعزائي، نحن عندما نقول الموروث الديني، التفتوا لي جيدا، عندما أقول الموروث الديني مرادنا المرة أن نقول الموروث الديني ومرادنا النص الديني، يعني القرآن وماذا؟ ها؟ والسنة. مرة هذا مقصود. ومرة عندما نقول نص ديني أو الموروث الديني مقصودنا تفسير هذا النص. هنا أصل لا بد أن تلتفتوا إليه جيدا أعزائي، التفتوا أن النص الديني هو يفسر نفسه لو أنا أفسره. أي منهم؟ أنت تفسره، وإلا النص الديني عادة هو ماذا؟ صامت، يحتاج إلى مفسر. من الذي يفسر؟ ها؟ يفسره الإنسان. هسه يفسره الفقيه المتكلم الحكيم الفيلسوف العارف المؤرخ، كل بحسبه، مو مهم. نحن عندما نقول لا بد من نقد الموروث، أنا لست بصدد نقد النص الديني، يعني نقد القرآن لو نقد الرواية، أنا بصدد نقد ماذا؟ هذه التفاسير التي قدمت من قبل العلماء. هؤلاء العلماء مثلي ومثلك يا عزيزي، لماذا تكون لهم القداسة وتكون لهم الحجية علينا؟ هذا أولا. وثانيا، التفتوا لي، وثانيا أعزائي، هذا الإنسان الذي يفسر النص خارج الزمان والمكان، لو يعيش ضمن الزمان والمكان، ها؟ يعيش ضمن ظروفه، إذن بيني وبين الله يفسر النص متأثرا بماذا؟ ها؟ بظروفه التي يعيشه. ولا يمكن لأي عالم بلغ ما بلغ أن يتجاوز ماذا؟ زمانه ومكانه. يبقى هو رهين وحبيس ماذا؟ حبيس الزمان والمكان والظروف والفكر والثقافة. يعني اجتهاداته كله نابعة من ماذا؟ من هذه. إذن تفسيره للنص الديني يكون متأثرا بماذا؟ ها؟ يكون متأثرا بهذا. إذن أنا عندما أدعو إلى نقد، أعزائي، أدعو إلى نقد الموروث الديني، مقصودي نقض أو نقد اجتهادات المجتهدين وتفسيرات المفسرين وآراء العلماء على مر التاريخ. ومن هنا ويترتب على ذلك فرعان، التفتوا. أولاً، بعد بيني وبين الله، بالنسبة لي لا معنى لا للإجماعات ولا للشهرات ولا للضرورات ولا للمسلمات ولا للخطوط الحمراء، أبدا لا قيمة لها عندي. فإن كانت موافقة للذي أفهمه أقبل، وإن لم تكن موافقة أضربها مو عرض الجدار، إذا أكو فرد شيء آخر أضربهم، لا قيمة لها. لماذا؟ لأنه رأي لي مثلي ومثلك عزة، ما الفرق بيني وبينك؟ كل الفرق ماذا تعلمون ما هو؟ هو أنه مضى عليه 500 سنة، أنت بعد ما مضى عليك 500 سنة، كل ما في، فصارت الزمن جعله ماذا؟ جعله مقدسا. لماذا؟ نعم، إن تمت الموازين لقبوله فبها ونعم. ولذا أعزائي، أولا نحن لا يوجد عندنا لا إجماعات، يعني لا اعتبار لها عندي. المعتبر عندي ما هو؟ ها؟ المعتبر عندي هو النص القرآني ونص المعصوم الثابت عندي، هذا هو المعتبر. ليس أبدا، لو أجمع الأولون والآخرون في مدرسة أهل البيت ولم أفهمه من القرآن الكريم فلا قيمة له عندي. لو أجمع كل أصحاب الأئمة على شيء فلا قيمة له عندي. هذا أولا. وثانيا، التفتوا لي أعزائي، وثانيا هذا الفرع الثاني المترتب على هذا الأصل الثاني، وهو أن مفهوم الاجتهاد يتبدل عند ذلك. شوفوا الآن الاجتهاد عندنا ما هو؟ ها؟ أن هذه الخطوط الحمراء وهذه المسلمات وهذه الضرورات، هذا الذي قرأناه فيما سبق عبرنا لا بشرط أن لا يلزم منه فقه ماذا جديد، أنت لابد أن تجتهد في هذه الدائرة، يعني تضع نفسك في هذه الدائرة فلا تخرج ماذا ها؟ فلا تخرج عنه. أما الاجتهاد عندي ليس كذلك، الاجتهاد عندي يشمل ماذا ها؟ يشمل المسلمات والأمور المجمع عليها والمشهورات والضرورات والتي لا خلاف فيها، حتى لو لزم منها تأسيس 1000 فقه جديد مو فقه جديد. مفهوم الاجتهاد يختلف عندي يا أعزائي. إذن الأصل الثاني نقد ماذا؟ شنو؟ نقد الموروث الديني. ما المراد من الموروث الديني؟ يعني هذا التراث الذي وصلنا من صحابة رسول الله على مباني السنة، ومن أصحاب الأئمة على مدرسة أهل البيت، ومن كلمات علماء المسلمين على مر هاي 10-12 قرن مولانا. هذا يسمى موروث دين، هذا يسمى تراث، هذا كله أنا أجعله في خانة التاريخية لا في خانة المطلقات وعدم التاريخية. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ هذا لا أجعله مطلقا. نعم النص القرآني ما هو ها؟ النص القرآني مطلق، هذا نص إلهي مولانا يتجاوز الزمان والمكان، ولكن فهمي لهذا النص هم يتجاوز الزمان والمكان لو تاريخي يا عزيزي. لا يخلط أحد يقول السيد الحيدري يقول أن القرآن أمر نسبي، لا، القرآن النص الإلهي ما هو مطلق وفوق الزمان والمكان، ولكن فهمي من هذا النص من أين يكون مطلقا وفوق الزمان والمكان؟ فهمي من إنسان مجتهد قد يصيب وقد يخطأ، محكوم بقوانين الزمان والمكان والظروف التي يعيش فيها. فالنسبية لا للحقيقة، فالنسبية لأي شيء أعزائي؟ ها؟ لفهم هذه الحقيقة. ها؟ والبعض يحاول أنه إما يغالط، وإما بيني وبين ناشئ عن جهل ومرض. عرفت شلون؟ أن السيد الحيدري لا يؤمن بالحقيقة المطلقة. شلون ما يؤمن بالحقيقة المطلقة؟ الحقيقة المطلقة ثابتة، ولكن أنت لا تمثل الحقيقة المطلقة، ولا هذا يمثل، ولا أنا أمثل، ولا الطوسي ولا المفيد ولا الغزالي ولا أي شخص آخر، كلهم يمثلون ماذا؟ فهمهم لهذه الحقيقة. وفهمهم لم يثبت عندي لا بدليل عقلي ولا بدليل نقلي أن فهمهم حجة ماذا؟ حجة عليه. وبهذا تسقط كما قلت، تسقط الشهرة ويسقط الإجماع ويسقط المسلمات ويسقط الضرورات، وكلها تسقط عن الاعتبار. واضح أعزائي؟ هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث أن الإسلام الذي أعتقده، وأقول الإسلام أعزائي لأنه أنا هذا تشيع وتسنن وكذا بيني وبين الله، هذا أعتبرها كلها من اجتهادات المجتهدين. سيدنا يعني مو شيعي أنت؟ لا، مو قضية شيعي وشيعي، والبحث مو في الألفاظ أعزائي، البحث ماذا؟ في حقيقة الإسلام. القرآن يقول لأن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أنا من أمة الإسلام. هذا القرآن الذي يقول أمة، والله لو واجد في القرآن يقول عليك بمذهب التشيع لا بمذهب شنو؟ التسنن، وعليك بمذهب التسنن لا بمذهب التشيع. لا عزيزي، ذاك بحث آخر، هذا فهم وذاك فهم وذاك فهم وذاك فهم، كل نم له حجته، كل له حجته. إن كان بيني وبين الله لم يقصر في مقدمات الحجة معذور أو ليس بمعذور؟ معذور. وإن كان مقصرا سواء كان من السنة أو من الشيعة معذور أو غير معذور؟ غير معذور. يعني إذا صار شيعيا وقصر في مقدمات الاجتهاد وأخطاء الطريق يعذر أو لا يعذر؟ قل لا يعذر. لكونه على رأسه اسم تشيع هذا يجعله معذورا أعزائي؟ لا أبدا أعزائي. العذر هو ماذا؟ ها؟ المعذور هو من له حجة. هذا أصل كلي، من له حجة بينه وبين ربه فهو ها معذور. هسه كان بهذا الاتجاه، كان بذاك الاتجاه، كان بهذا الدين، كان بذاك الدين، لا فرق بعد، لا فرق، لأن المدار على ماذا؟ ها؟ على الحجية، على البرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأصل الثالث، خلوا ذهنكم، الأصل الثالث أن هذا الإسلام الذي أدعو إليه وأعتقد به أعزائي أن هذا الإسلام لا يتقاطع مع الدين والنص الديني، أن هذا الإسلام يتقاطع مع ماذا؟ يتقاطع اللي هو هذا، لا مو الأصل الثالث، هذه نتيجة الأصل الثاني. خلاصة الأصل الثاني أننا نتقاطع مع الدين لو مع الفهم الديني والتفسير الديني. النتيجة أننا نتقاطع مع فهم الآخرين وتفسير الآخرين للدين، ولا نتقاطع مع أصل الدين. الدين حاجة أساسية فطرية لا يمكن لأحد أن يستغني عنها، هذه مسلمة أعزائي. حتى أولئك الذين قالوا نستغني عن الدين خلقوا لأنفسهم دينا بديلا وعاشوا به، محال، كالحاجة إلى الأكل والشرب. هذا في البعد المادي، الحاجة إلى البعد المادي، هل يمكن لأحد أن يقول أستغني عن الأكل والشرب؟ ها؟ حتى الذي يقول أستغني مولانا يستبدله بغذاء آخر. الدين حاجة، ما هي؟ ها؟ حاجة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أساسا سنة مقابلة للتبديل، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. الأصل الثالث أن الإسلام الذي ندعو إليه أعزائي، التفتوا لي إلى هذا الأصل، يتحمل تعدد الاجتهادات والقراءات لفهم النص الديني. لأنه إحنا الآن نتصور أن واحدة من أهم خصائص الفهم الديني لابد أن الناس يجتمعون، لا يختلفون، لا يفترقون، لا تكون إش ما كان الاختلاف أقل، إش ما كانت القوة ماذا، مع أنه أساسا التاريخ أثبت خلاف هذا. أساسا من قال لكم أن تعدد الاجتهاد ضعف؟ من قال هذا؟ طبعا ضمن القواعد، ضمن الأسس، ها، مو مطلقا، مو كل واحد، كل إنسان يأتي من الشارع يقول أنا عندي قراءة ماذا؟ قراءة للدين، لا. تعدد الآراء، التفتوا جيدا أعزائي، وتعدد الاجتهادات وتعدد الفهم، هذه قوة للدين وقوة للفهم الديني أعزائي، لا أنه ضعف. ولكنه الآن الأصل الموجود عندنا أنه بمجرد واحد يختلف مباشرة شو يصير مولان؟ ها؟ كأنه خرج عن الدين. لماذا؟ لأنهم جعلوا الدين مو النص الديني، جعلوا الدين فهم من؟ فهم العلماء، إجماعات العلماء، شهرة العلماء، مسلمات العلماء، جعلوها الدين، مع أنه هذه مو دين، هذا فهم ماذا؟ هذا فهم دين. النتيجة المترتبة على ذلك ما هي؟ التفتوا لي جيدا، النتيجة المترتبة على ذلك ما هي؟ ها؟ ما هي؟ أنه عند ذلك بعد نتخلص من أفكار الإقصاء والتكفير والتضليل وإصدار الفتاوى، وهذا الذي الآن تعيشه الأمة أمامكم، يعيشه السني ضد الشيعي، ويعيشه الشيعي ضد السني، ويعيشه السني ضد السني، ويعيشه الشيعي ماذا؟ ضد الشيعي أمامكم هذا، والحوزات العلمية ببابكم، انظروا إليها. الآن بينك وبين الله إذا اختلف أحد مع التصور العام الموجود داخل المؤسسة الدينية لنا مباشرة بماذا يتهم؟ شو يصير مولانا؟ ها؟ هذا أقله ضال مضل، وإلا قد يكون ماذا؟ قد يكون كافرا، قد يكون مرتدا مولانا. في الواقع السني بحمد الله تعالى على أوسع أبواب، أنتم تجدون كيف يقتل بعضهم ماذا؟ بعض، على أساس يقتل بعضهم بعضا؟ على أساس؟ على أساس فهمهم، أنه يعتبر أن فهمه هو الحجة وهو النص الديني وغيره ماذا؟ خارج عنه. أعزائي، نحن نعتقد بتعدد الاجتهاد وبتعدد القراءة وبتعدد الفهم الديني، ولكن ضمن ضوابطه. تقول ما هي الضوابط؟ تقول هذا بعد في محله، في علم أصول الفقه لا بد أن ندرس الضوابط. أنا الآن دا أقول النتائج أعزائي، حتى نتخلص من اللعن والسب والشتم والتكفير والإقصاء والتضليل وسوق الفتاوى مولان، وسوق الفتاوى. هذه الأصول الثلاثة أعزائي التي نعتقد بها أعزائي هي خلاصة المنظومة التي نعتقد بها في التاريخية، في التاريخية. هذه خلاصة ما نعتقدها في التاريخية. إذن اتضح. أنا أشير الآن، الوقت ضايقني، أنا أشير إلى بعض المصادر اللي الإخوة يريدون يراجعون حتى أنه يطالعون في هذا الاتجاه أعزائي. من الكتب الجيدة في هذا المجال أعزائي كتاب اسمه أعزائي، اسم على مسمى أعزائي، اسمه إسلام المجددين. إسلام المجددين، الإسلام واحدا ومتعددا، كتبه محمد حمزة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت. والكتاب ليس كبير أعزائي، واقعا إذا بإمكانهم يطالعوا لا يتجاوز الكتاب أكثر من 160 صفحة أعزائي، واقعا يعطيك صورة أنه ماذا يريد أن يقول الآخر. من أقول الآخر مقصودي الآخر يعني أعزائي غير هذه المؤسسة الموجودة عندنا. في النتيجة هؤلاء عندهم قراءة، وأولئك عندهم ماذا؟ قراءة أخرى. وننظر إلى هذا إسلام المجددين، واقعا هؤلاء يريدون أن يرفضوا الدين، لهؤلاء يريدون ماذا؟ ها؟ أن يجتهدوا اجتهادا جديدا في فهم ماذا؟ في فهم الدين. هذا فات كتاب. الكتاب الثاني أعزائي في هذا المجال هو الإسلام بين الرسالة والتاريخ أعزائي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي أعزائي. عند جملة قيمة في هذا الكتاب يقول: الاجتهاد المطلوب إذن، ما هو الاجتهاد المطلوب؟ تفكر وتدبر يهمه الوفاء لجوهر الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله. عندنا جوهر وعندنا ماذا في الفلسفة؟ ماذا قرأتم؟ عندنا جوهر وعندنا عرض مولانا. يقول: لا بد أن نميز الجوهر عن العرض. الجوهر ثابت، ولكن الأعراض ما هي؟ ثابتة لو متغيرة؟ لا متغيرة. يقول: لا بد أن نميز جوهر الإسلام عن ماذا؟ عن أعراض الإسلام. هذا الذي يعبر عنه الرسالة والتاريخ. يقول: الجوهر داخل ضمن الرسالة، والأعراض داخل ضمن ماذا؟ ضمن التاريخ. يقول: ولا يخشى معارضة المسلمات. هو هاي المشكلة اللي الآن عندنا في الحوزة. ولا يخشى معارضة المسلمات بدعوى أنها من المعلوم من الدين بالضرورة. متى كانت تستوجب المعارضة؟ نعارضها مولانا، ما المحذور في ذلك؟ كما عارضها السابقون. السابقون عندما أسسوا أسسوا هكذا. كما لا سبيل إلى الاعتراض علينا بما قال فلان أو فلان. الآن أنت كثير من الأحيان من تقول له يا أبا هذا مو صحيح، يقول لعل شن نقول، قال العلامة المجلس شن نسوي يعني. يا أخي شن علامة المجلس؟ الإمام الخامس عشر وعلامة المجلس يم عالم مثلي ومثلك أعزائي. بيني وبين الله في زمانه اجتهد جزاه الله عن الإسلام وعن المذهب خيرا، ولكنه ليس رأيه هو المذهب، هو رأي ماذا في فهم المذهب، يقبل أو يرفض. ما دام لا ينظر إلى من قال بقدر ما ينظر إلى ما قال، ولا يقدس السلف بقدر ما يدافع عن حق الخلف. هو جملة لطيفة أعزائي، يقول بابا كما أن السلف لهم حق في فهم الدين، أنا وأنت الخلف لنا حق أيضا. ماذا؟ لماذا حقوقهم مقدسة حقوقنا مهدورة مولانا؟ شنو أنا ما عندي حق؟ هذا الدين فقط جاء العلماء السابقين، لو للسابقين واللاحقين. كما هو مخاطب بالدين وبالنص الديني، أيضا أنا مخاطب بالدين وبالنص الديني. ويقيننا أنه قد آن الأوان، واقعا آن الأوان لإرساء حوار في صميم المسائل المطروحة، يعرض عن القشور والحواشي ويتمسك باللب والأصل. في هذا المجال الإخوة اللي يريدون يطالعون أعزائي، أدعوهم لمطالعة الفكر الأصولي واستحالة التأصيل لمحمد أرجون أعزائي. الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، يقول هذا الاجتهاد وهذه القواعد الأصولية ليست لها القدرة على الإجابة على هذا السؤال. وكذلك يطالع الإخوة إذا عندهم وقت مولانا من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي لمحمد أرجون أيضا. وكذلك أدعوهم أعزائي لمطالعة هذا الكتاب جدلية الغيب والإنسان والطبيعة العالمية الإسلامية الثانية، محمد أبو القاسم حاج حمد. هذا من تلامذة محمود محمد طه مولانا، الذي بالأمس قلنا أنه حكم بالردة وأعدم. هذا حاول أن يبين النظرية بشكل آخر. وكذلك أعزائي جوهر الإسلام لمحمد سعيد عشواوي. هذني مجموعة كتب إن شاء الله تعالى لا أقل، يأخذون صورة عن بعض المفاهيم العامة في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين.